السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتم بحول الله قراءتنا لما يتبقى من تفسير ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبينا أن إقامة الصلاة على كم قسم؟ قسمين: إقامة فرض واجبة، وإقامة مستحبة. فالفرض هي الذي يأتي فيها بالمفروضات والأركان، محافظة على مواقيتها، وضوءها، ركوعها، وسجودها، والطمأنينة بالركوع والسجود، كما قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في السجود والركوع. مقام مستحبة، وهي أن يترك فيها كل مكروه، مثل الالتفات في الصلاة، نعم، أو يفعل مستحب مثل مجافات. وحينئذ من إقامة الصلاة أن تضع مثلا أنفك على الأرض. رأيت بعض الناس يضع جبهته ما يضع أنفه، وهذا حينئذ يخشى على صلاته، لأن النبي قال: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض كما يضع جبهته. هذا الحديث حسن الألباني وأعله بعض الأئمة كالبيهقي أو الإمام أحمد أو غيرهما أعلوه، لكن النبي في حديث البخاري حديث ابن عباس قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى الجبهة والأنف، أشار إلى الجبهة والأنف. نكمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله: كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك، ثم الأجانب. فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء. قال الأعشى: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها، وإن ذبحت صلى عليها وزمزما. وقال أيضا: وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك. وقال الآخر وهو الأعشى أيضا: تقول بنتي وقد قربت أو قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع.
وقد قربت قربت نعم قربت مرتحلة.
عليك مثل الذي صليت فاختمضي نوما فإن لجنب المرء مضجعة. يقول
فإن لجنب المرء مضجعة.
قال عليك مثل الذي صليت فاختمضي نوما فإن لجنب المرء مضجعة. يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. هذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعه المشهورة. وقال ابن جرير وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجاته. وقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفا عجب الذنب.
نعم.
ومنه سمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخيل وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلاة وهو الملازمة للشيء من قوله تعالى لا يصلاها أي لا يلزمها ويداوم فيها إلا الأشقى. وقيل هي مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله أعلم.
نعم الأصح من هذا اشتقاق الصلاة من الدعاء. فالدعاء إن إما أن يكون دعاء عبادة وإما أن يكون دعاء مسألة. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فلا يحل لأحد أن يدعو غير الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. والدليل على أن الدعاء منهما هو عبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الدعاء الحمد لله. فهذا يدل أن الدعاء منهما هو عبادة والصلاة تضمن أقوال وأفعال فتدخل في دعاء العبادة. وهي في الاصطلاح الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مناطة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هدي فيها. تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. قول القائل مخصوصة أي بحسب ما جاء الدليل. فلا يشرع في الصلاة أن تأتي بشيء لا دليل عليه لا من جهة الأفعال ولا من جهة الأقوال. من جهة الأقوال كقول العامة مداومين رب اغفر لي ولوالدي متى يقولون أني العامة تسمعونهم في الصلاة رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين انتشرت مرة ما أدري إيش قصة والدين وذكرهم بين السجدتين. ليش كل أحاديث رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني إلى آخره ما في ولا رواية رب اغفر لي والوالدين. سرقها بعضهم عن بعض كأنها شرع. وإذا قام للركوع إيش يقول ربنا ولك الحمد والشكر عجيب. هل النبي قال إذا قلنا الركوع قلوا الشكر ربنا ولك الحمد؟ يقول اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ما في كلمة والشكر. فهي أقوال مخصوصة لا ينبغي أن تأتي فيها بكلام ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفعال مخصوصة. من الأفعال تحريك الأصبع، تحريك الأصبع متى جاء؟ في التشهد. البعض متى يحركه؟ في القيام مع ذكر الله. جاءت آية يعني فيها تحريك للقلب تخويفا من الله أو توحيدا له، تجد أصبع متحرك لها. هذا ما ورد، هذا ورد في التشهد. نعم. وإذا قام من الركوع يقول ربنا ولك الحمد هكذا كأنه يدعو، وهي إنما تكبير ليس الدعاء. وأفعل كثيرة خطأ في الصلاة، أفعال ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. في السلام يحرك رأسه، السلام عليكم، نقول هذا الفعل تحريك الرأس هل ورد عن النبي؟ لا، لم يرد عن النبي. إذن ليش تفعله؟ يقول شفت الناس يسوون وأنا أسوي مثلهم. وهذا خطأ أن يكون الناس الإنسان أو أن يكون المسلم إما يقلد الناس في كل شيء، بل يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل العلماء عن دين الرسول وأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، فإذا عرفت أن من الدعاء ما هو عبادة كالثناء على الله، دعاء عبادة الحمد لله، فاعلم أن هناك ناس يشركون ولا يشعرون عند زيارة قبر النبي، فيثنون عن النبي عند قبره ويعتقدون أنه يسمع، يقولون أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونفعت ونصحت الأمة، ويذكرون كلام كثير. هذا كله ما ورد، إنما كان ابن عمر يسلم على رسول الله أبو بكر عمر ويترضى على أبو بكر عمر ويصلي على النبي ويمشي. أما هذا الدعاء الطويل والوقوف عند قبر النبي كان يكره مالك، بل يقول في موضع آخر أنه بدعة، يأتي الروضة أو يأتي عند قبر النبي ويقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. هذا لم يرد، لم يرد، هو بلغ الرسالة وأدى الأمانة، لكن هل ورد؟ نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا.
طيب، وما أنزل من قبلك، التوراة والإنجيل أو كل الكتب؟ قال يصدقون ما جئت به من الله وما جاء من قبلك المرسلين، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى، كل ذلك. نعم، اقرأ.
وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هاهنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير. أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن، مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم، قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة. والثاني هما واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة على صفات، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وكما قال الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. والثالث أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب والموصوفون ثانيا بقوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، لمؤمني أهل الكتاب. نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة، واختاره ابن جرير رحمه الله. ويستشهد لما قال بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية، وبقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله تعالى وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافق وكافر، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربي وكتابي. قال: قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد، ورواه غير واحد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاثة عشر في المنافقين، فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والإيقان بالآخرة كما أن هذا لا يصح إلا بذلك، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم.
هذا من أشد الآيات، قال: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فنحن مخاطبون ينبغي بهذا من باب أولى، فلسنا على شيء إن لم نقم القرآن، لأنه القرآن أفضل الكتب، فإذا خوطبوا بهذا وأنهم ليسوا على شيء عند الله إذا ما أقاموه، فلأن نخاطب نحن بهذا وينسحب الحكم علينا من باب أولى وأحرى. فلا بد أن تقيم القرآن في حياتك، حتى في الحكم في مشاجرات صبيانك ذكر قرآنك، ما تظلم صبي على صبي من أولادك من أجل أنك تحب هذا، تشتد على هذا بالضرب لك ما تحب هذا مثل هذا، حتى في مشاجراتك مع صبيانك تحكم القرآن. فأنت لست على شيء حتى تقيم كتاب الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فكل كتاب أمر بالالتزام، أمر العبد فيه بالالتزام فيما مضى من الأمم، فنحن من باب أولى أن نلتزمه في كتابنا وهو القرآن، لأنه أفضل الكتب ومعجز لم يتغير ولم ينسخ. نعم لم يتغير ولم ينسخ، فهو أولى بالاتباع، وأن يضبط الإنسان نفسه به ويأخذ. وهذا الآن حضوركم لدرس التفسير جزاكم الله خير من إقامتكم لكتاب الله، لأنكم لم تقيموا حتى إيش تعرفوا معانيه، أما تقيموا ما تعرفوا معانيه. فإذا نخاف هؤلاء الذين يعرضون على التفسير بالكلية، نخاف عليهم أنه ليسوا عند الله بشيء. ها ليش؟ لما ما اهتموا بتفسير كلامه فكيف يقيموا كلامه ويعملوا به؟ وهم ما يعرفون تفسير، لا يعرفون تفسير ولا يهتمون به، معرضون عن القرآن. نعم.
وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك.
نعم. وأخبر
تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، الآية. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما، وغير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما أيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم، والله أعلم.
ترى النصراني أو اليهودي سبحان الله إذا أسلم، فبما أنه كان مؤمن بنبيه، فاليهود الآن من العجب العجاب ربما تكون غير منتبه له، ترى يؤمنون أن موسى نبي وأنه نبيهم، ما يكفرون بموسى. نعم، لكن يحرفون الكلم عن مواضعه ويدسون ما ذكر في التوراة من التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاليهودي حينئذ إذا أسلم فله أجره مرتين، مرة لإيمانه بموسى وإن كان على وجه باطل، ومرة بإيمانه بنبينا محمد بعد إسلامه، كما مر في الحديث ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وهو خرجه البخاري ومسلم متفق على صحته. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها، فهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. حكمة الرب في أنه يعطى أجره مرتين من الحكم والله أعلم، تشجيعا له ليؤمن، تشجيعا له ليؤمن، ورحمة به، فإذا شعر أنه سيكون له أجرين، له أجران، نعم، فإنه سيجتهد في الإيمان ويقبل عليه. أما قوله إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوا ولا تصدقوهم، هذا فيما لا نعلم من الشريعة تكذيبه، أما ما عرفنا من الشريعة كذبه فيجب إيش؟ أن نكذبه. مثل ما لو رووا في الشريعة في إخبارهم ما ينافي عصمة الأنبياء نكذبهم، لأن عندنا مستقر أن الأنبياء معصومون ولا، فنكذب مثلا القصة التي جاءت في أخبار بني إسرائيل عن سليمان، وأنه رأى فتاة أو امرأة حسناء جميلة المنظر جميلة الجلد والبدن طويلة الشعر أو كما ذكر في وصفها، تغتسل في حوض، وكان قد أشرف من قصره بالنافذة على البيت المجاور له ليأخذ حمامة يعني يتسلى بها، فنظر إلى تلك المرأة فعلقت بقلبها، فصار إلى إرادة نكاحها، فلم يستطع لأن لها زوج، فصار يستعمل السلطة عياذا بالله، يعني بما أنه ملك صار يأمر الجندي زوجها أن يذهب يقاتل ويجاهد في سبيل الله في أطراف البلاد، حتى إذا قتل يعني يعرض القتل، حتى إذا قتل إيش زوجها. هل هنا نقول إذا حدثكم من إسرائيل كذبوا تصدقوه؟ هذا فيما لا يعلم صدقه من كذب، لكن ما عرفنا كذبه، نكذبهم رأسا. ما عرفنا في الشريعة صدقه نصدقهم أيضا. كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقر فعلهم، وجاء في شرعنا ما يوافقهم، مثل جريج شرع من كان قبلنا، حكى النبي قصته، وأنه كما جاء في صحيح البخاري أمه طرقت عليه الباب وكان يصلي، فقال أمي ولا صلاة ربي، صلاة ربي أمي، احتار، فاختار الصلاة حذرا من الواحد القهار، خوف من الله، استمر في صلاته وترك أمه الدق عند الباب، فقالت يا رب لا تمته حتى تريه المميسات. فحينئذ أخذنا من هذا وإقرار النبي ويحكي القصة ويقرها من غير إنكار على عليها أو توجيه، أن الرجل إذا اليوم في شريعتنا كان في صلاة نافلة وأم نادته يقطع الصلاة، أما في صلاة فريضة يسبح، لا يشرع قطع صلاة الفريضة إذا دخل فيها، أما صلاة النافلة إذا أمه نادته يفعل. ليش؟ لأن تلك الأم لما دعت عليه
والنبي ما أنكر في القصة أن أمه ليست بعليه إلى آخره، وحصل له المكروه ورأى صور مميسات الرجل استجيب دعوة أمه فيه. تبين من هنا من هذا الإقرار أن أمر الوالد يقدم على أمر المستحب، على أمر الصلاة. نعم.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول تعالى أولئك المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة، وهو مستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات. على هدى أي نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة.
الفلاح الآن الناس ما يبحثون عنه، يعني أكثر الناس أقصد الفلاح عندهم مش الميزان عنده، من يوم ما يصح الصباح يكثر فلوسه بس، نادر من حط بين عينيه الآخرة يجمع لها. يقول أنا الآن اليوم إن شاء الله في الضحى برقى وقت أقرأ حزبي من القرآن، حزبي فيه 7 صفحات الصفحة والحرف بحسنة، يلا بجمع الآخرة بقرأ اليوم شوي، أبتصل على عم المريض أشوف كيف حاله من أجل حياة المريض فيها فضل عظيم، أبعود في التلفون ما أقدر أسافر له، تخطيط الآخرة فيه. هل تشعرون به إلا قليل؟ ما في تخطيط لا، كل تخطيط كيف أجمع مال، كيف حسن بيتي، كيف جسمه ده، أرضي ولدي، أرضي فلان صاحبي حتى ما يقطعني لأنه تسلى معه إلى آخر، بس تخطيط للدنيا. مع أن الفلاح والله أصدق من تكلم قايل لك أن الفلاح في الآخرة، الدنيا دار ممر، إنما تحيا أنت في الدنيا بهذا النفس شهيق زفير لتجمع الحسنات بس، أصل وجودك. وإنما الدنيا تتخذها وسيلة، زوجة تعفك عن الزنا، نعلين تشتريها من السوق سمح لك شرعا بتغذية فطرتك بأن تكون جميلتين لأن الله جميل يحب الجمال، لا مانع تمشي بها للمسجد نعلين، سيارة تذهب لوظيفتك تقوم بالواجب الشرعي، تجلس على مكتبك تعمل تعمل تجيب لأولادك فلوس تغنيهم عن سؤال الناس، فقط يعني الدنيا فقط وسيلة لا تجعلها غاية، دار ممر ليس دار مستقر، معبر لا مستقر. فهذا الآن ما يفلح، ليش؟ لأنه صارت الأعمال الصالحة كالتبع والتعود، تعود يصلي جماعة يصلي جماعة ما يشعر الانقياد لله ورجع من آخر يصلي، صار شيء يشبه الميكنة. شفت المكينة كيف تشتغل، تعود يصلي الجماعة، تعود شفع وتر، شيء نظام كذا ما يستشعر العبودية والجمع الآخر، صارت حركات كالعادية. وهذا مع الأيام تشوفه شخص غير سعيد، لأنه مسلم يصلي لكن ما هو بسعيد السعادة اللي كانت عند الصحابة، ما يستشعر التعبد. ما الآخر إذا أصبح بين عينيه، بين عينيه كيف يعيش سعيد في الدنيا ليس سعيدا في الآخرة؟ إذا أراد أن يعيش سعيد في الآخرة ستجد الدنيا تبعا لها بالسعادة من غير لا يقصدها. وقد جاء في حديث هذا المعنى، من أصبح وهمه الدنيا جمع الله شمله، من أصبح وهمه الآخرة عفوا جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح همه الدنيا هنا فرق الله شمله وكان فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا لما كتب له. فلماذا تدبر عنك الدنيا؟ لأنك تلحقها، إذا لو لحقت الآخرة لحقتك الدنيا، تلحق كما قال بعض سلفنا، قال كنت أنا خامس 5 أو كذا وكذا ولقد تقطعت أشداقنا من الورق، إيش الوجبة اللي عندهم؟ وجبة نشوف شجرة كذا أحسن شجرة يخبطها يلا وجبتها، ألين تشققت أشداقهم دم تنزل منهم يأكلون في شوك فيها. قال وما واحد منا الآن إلا أمير على مصر من الأمصار. كيف لعقته بالدنيا؟ صار أمير. فهذا لأنه بدأ، وليس كل واحد مسك مكان يعني لابد أنه يكون قدم للآخرة، قد يكون ابتلاء، لكن كلامنا لو قدم للآخرة فعلا وأخلص فستلحقه الدنيا لا استدراجا. قد بعض الناس يجيه استدراج هذا لأنه مفرط في أمر الله فيزيده الله فيبتليه الله بمنصب أو كذا، لكن كلامنا في من أخلص دينه الله وكان على منهج السلف. نعم.
وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم واستقام على ما جاءهم به، وأولئك هم المفلحون، أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا.
يعني لازم تترك الإدمان الذي يضيع لك الآخرة. أفرض أنت من مدمني الجوال، إدمان ليس ينمي آخرتك، إدمان لنفسك تتسلى، تكلم هذا وتشوف أخبار كذا ساعات، هذه الساعات بتصبح مثل شرب الماء عندك ما تستغني عن العادة، فتصبح 40 سنة وكذا، حتى يجوك أحفاد أحفادك وشوف جدي يا جدي بالجوال نزل من يدك، الله يهديك ولدك يكون مهتدي صاحب سنة يعظك، لأنك من عمرك حوالي 36 أو 40 وانت عمرك 80 وانت على العادة هذه 4 ساعات عن الجوال، تسلية ليست علم، ليست علم. فكم تضيع من آخرتك؟ 40 سنة في هذه القضية. فلا بد تدمن على ضد هذا، تدمن على القرآن تحس بألم في البداية لأنك مثل يعني لتقريب مدمن المخدرات هو أشد لا شك، والبون شاسع، إذا تغير عادته في أخذ تعاطي المخدرات بيحس بألم وربما ضرب جسمه في الجدار وربما أصبر فترة شوك ثم تصير ورد، فاصبر على إدمان شيء يضيع عليك آخرتك، طف الجوال حطه جنبك وقرأ القرآن. تطفش بتشيل؟ لا لا اصبر، اليوم الثاني درج تصبح لك عادة، فلازم تنفلت تتحرر من القيد العادة اللي ضيع آخرتك بالساعات لتصبح تبدلها بعادة أخرى، وهي تدار كتاب الله في بينك وبين نفسك مع أصحابك، تتصل على واحد تقول هذه الآية إيش قرأت فيها إيش كذا، نعرض على العالم، يعني اشغل نفسك بشيء غير الذي تدمنه من مضيع آخرتك بشيء ينفعك في الآخرة. النبي نصح بهذا، قال احرص على ما ينفعك، الجوال ساعات وانت تكلم فلان وتحاور فلان وتنظر إلى موقع كذا وكذا من غير أن تهتدي للعلم، هل هذا ينفعك؟ وإذا أراد الله بعبد دون الخير أشغله فيما لا ينفعه عقوبة له، فلا بد تشعر أنه ربما عندك ذنب وتهاون سلط الله عليك نفسك صرت تشتغل ما لا يعنيك، فقول يا رب استغفرك يا رب اشغلني فيما ينفعني استعين بالله. فقال النبي استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. تخيل النبي أمامك يقول لك احرص على ما ينفعك وانت قاعد بالجوال والنبي فوق راسك يقول لك احرص ما ينفعك، هذا ينفعك؟ هل تستعصيه لو كان أمامك؟ إيش الفرق من جاءك كلامه بالسند وجاءك كلامه أمامك؟ في فرق؟ كله نتبعه، بل أن النبي قال أنتم يا من تأتون بعدي بعد أصحابي خير من أصحابي في أي شيء يتعلق باليمان والغيب، قال وما لكم لا تؤمنون بي وأنا بين أظهركم، لكن قوم يأتون بعدي يقرؤون كتاب الله في الصحف، قياس أن يقرؤون صحيح البخاري في الصحف موطأ مالك في الصحف يخرج من الدرس يعمل به، أنت هؤلاء أفضل منكم يا أصحابي في إيش؟ يتعلق بالإيمان بالله بدون نرى الرسول ولا نرى المعجزات، صدقنا بالأسانيد. فلا فرق إذن، تخيل وانت قاعد نكش راسك تحاول وتفعل كذا فوق رأسك رسول الله، ينظر إليك ينظر إليك ينظر إليك، بعد ساعة قال لك احرص على ما ينفعك. ستعصي بعد ذلك؟ لا تعصي. طيب هو قال لك احرص على ما ينفعك، وين كنت لم تراه؟ ما في فرق، اتبعه، احرص على ما ينفعك. والإخوان يشتغلون ما ينفعهم، الله يبارك في هذا. نسمع كل شوي إخوان هنا عندكم بالدرس ما شاء الله، كل شوي ناقلين فائدة من البث المباشر، ناشرينها إلى آخر، هذا ما ينفعهم، صحيح جزاهم الله خير. لكن ربما آخر حوارات، أو يدخل مع مجموعات تبغض العلماء له ومشاكل، ما حرص ما ينفعه، ويخوضون في جرحهم لا يحسنونه، ويروحون مع أشخاص متعالمين يرأسون مجموعاتهم، ضاعت أوقاتهم مساكين في القيل والقال. مساكين، الحمد لله الذي عافانا. كم باقي وقت؟ طيب نقرأ المسند. هذا رقم كم؟ حديث 72. اقرأ السند.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من مسند عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو المغيرة.
نعم اقرأ.
قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن عوف قال لما خرج المجوسي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الجزية والقتل فاختار الجزية.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن سعيد بن عبد العزيز والتنوخي الدمشقي اختلط بآخره، وأيضا سليمان بن موسى لم يدرك كما قال المحقق، لم يدرك من؟ عبد الرحمن بن عوف. فهي علتان الانقطاع وإيش، لكن معروف أن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر أو من المجوس كما أخذها من أهل الكتاب، فالمجوس تؤخذ منهم الجزية، قيل لهم كتاب عبدة النار المجوس، قيل لهم كتاب، المهم سن النبي فيهم سنة أهل الكتاب أن يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا يستعان بالله في قتالهم كما أمر النبي علي كما في صحيح مسلم. نعم حديث اللي بعده.
قال حدثنا أبو سلمة يوسف بن يعقوب المجشون
المجشون ثقة
عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن
الزهري ثقة
عن أبيه
ثقة إبراهيم بن عون القرشي ثقة
عن جده عبد الرحمن بن عوف أنه قال إني لواقف يوم بدر في الصف نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم وما حاجتك يا ابن أخي؟ قال بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيته لم يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فغمزني الآخر فقال لي مثلها. قال فتعجبت لذلك. قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت لهما ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ فابتدراه فاستقبلهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قالا لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء.
نعم، سبحان الله، هذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وهو متفق عليه. وفيه أنه يوجد من شباب الإسلام من يقوم مقاما عظيما في الإسلام مع صغر سنه، وأن هذا ممكن، فلا يستهان بالشاب المراهق أو الشاب الصغير لكي يقوم بأعظم خدمة للدين، التوحيد، نشر كتب العلماء إلى آخره. فهذا نموذج. عبد الرحمن بن عوف قال: إني لواقف يوم بدر في الصف في غزوة بدر، قال: نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار، شابين صغيرين، سبحان الله، حديثة أسنانهما، صغار في السن، 15 17 الله أعلم، لكن صغار في السن. تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهم فقال: يا عم، شوف كيف ينادي، كيف يناديك الآن وأنت في الأربعين شاب، يقول لك يا عم، ربما صغير، قال: يا عم. فيه جواز أن تقول للشخص يا عم احتراما له، لكن لا تقول يا أبي، ولا تقول بنت لأم زوجها يا أمي، لأن هذا خاص بالأب والأم، تقول يا أبي، قل يا عم لورود هذا، فالاحترام تقول يا عم. قال: يا عم. نعم. هل تعرف أبا جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم. وما حاجتك ابن أخي؟ قال: بلغني أنه سب رسول الله. انظر كيف الحماس المشروع عند هذا الشاب. قال: بلغني أنه سب رسول الله. وقع في نفسي شيء في تلك الحالة وتصميم لم يقع في كبار الصحابة، أن يقصد أبو جهل لأنه سب الرسول، وهم كلهم باغضين لأبي جهل، لكن لهذه الحال أنه يتقصد بالقتل ويتبعه، وقع في قلب الشابين. فإذا لا يستهان بالشباب، فقد يكون في قلوبهم من الخير ما يخوف ذوقه في حال من الأحوال من هو أكبر منهم سنا وأعلم منهم. قال: بلغني أنه سب رسول الله، والذي نفسي بيده، لو رأيته لم يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حلف بالله. قال: فغمزني الآخر فقال لي مثلها، الثاني بيتبع أيضا في سنه. هنا معنى أن الشباب ممكن يتآزروا في خير عظيم، لكن يحتاجون إليه إلى توجيه سليم، ليس كما رأينا الصحويون هؤلاء ممن يدعي الدعوة للإسلام والصلاح، هم قادوا الشباب لوين؟ للمهالك والثورات والمحارق، محارق والله. الشاب متحمس، كله عاطفة دينية وقوة، وين وجهه؟ ليقتل نفسه بتفجير، يذهب العراق، يذهب، لم يجد توجيها، ثم لم يكفر شره. تأتي حلقة مثل هذه، وأنا الشاب لجعلته يتكلم لكم في كيف عاصر من الشدائد حتى وصل حلقة هنا، يتعرضون في هذه الحلقة، شاب صغير في سن 18 أو 16، يمسكون الحزبيين عند الباب هنا أو هناك، يقول: ترى هذا الشيخ في الحلقة متشدد، لا تحضر عنده. طيب الآن من يوجهه؟ منعوا الناس من المنهج المعتدل اللي مبين دين السلف، وين بيروح الشباب؟ محارق، سلوا العراق، يفخخوا للتفجير، يفخخوا للتكفير، لا إله إلا الله. طيب، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت له: ما ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألن عنه؟ فابتدراه فاستقبلاه فضرباه حتى قتلاه، تعاونوا عليه. في هذا من جواز التعاون في القتل على كافر واحد، وأن هذا ليس ظلم له، ولا يشترط أن يبارز واحد واحد، يجوز اثنين يهجمون على واحد كافر يقتلوه في المعارك، اثنين قتل واحد، خاصة إذا كان يحتاجون لذلك لأنهم صغار ما عندهم قوة أبو جهل ولا نعم. فابتدراه فاستقبلهما، وتعرف النبي كان من قتل قتيلا فله سلبه، فالنبي حتى يتأكد وهو ولي أمر من قتله حتى يعطيه سلبه حتى يستحق، يرى يستحق ولا ما يستحق، فيه أن استحقاق السلب يكون بالتثبت. فقال من قتله؟ قال كلانا، قال إيش؟ أنا قتلته، كل واحد أنا قتلته، أنا قتلته. فبيتأكد النبي حتى، لأن هذا بيت مال المسلمين، وشو الغنائم، فبيتأكد. قال أري نسيبكم، أروه كل واحد في دم، قال كلكم قتلتوا إذا. وفي هذا الأخذ إيش؟ بالقرائن عند فحص الجرائم عند القاضي والمد والنائب العام، أن ينظر القرائن في القتل. فأخذ النبي بقرينة وجود الدم على إيش؟ على السيف، أنه هو قتله، كلاهما قتله. فحينئذ وزع بينهما سلبه، لأن الاثنين اشتركوا في قتله. طيب، فحينئذ الظاهر توزع يوزع سلبه مناصفة، ما دام كلاهما قتله. هل قصة الإمام حنيفة مع الحلاق الذي تعلم عليه العطاء؟ ما أعرفها. طيب، استأذنكم الآن. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. مسعود نحيل كان خير إذا جلس وساوى عمر، عمر ضخم، المهم يعني كان نحيل، فارتقى على صدر أبو جهل. نظر أبو جهل هو متكبر حتى هو في سكرة الموت، قال تطلع على صدري مرتقى صعب هذا والله. لكن إسناده لا أعرفه، على كل حال يذكر في السير، السير تسامح فيها أحيانا وتسامح فيها. والله أعلم، وصلى الله على محمد.